بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس نحن وإياكم إن شاء الله عز وجل هذا اليوم وغدا وبعد غد تفسير سور من القرآن، حفظها الصغير والكبير، المتعلم والأمي، تقرأ كثيرا في الصلوات، نسمعها دائما، لكن ربما يخفى علينا بعض معانيها، وهذه المجالس فرصة نتدارس نحن وإياكم شيئاً من هذه المعاني. وفي البداية فإني أوصيكم أيها الإخوة، ونحن على أبواب شهر رمضان، أرجو ألا تنسوا هذه الوصية. الله سبحانه وتعالى امتن عليك بحضور هذه المجالس وعلمك وهداك ويسر لك فإن من زكاة ما وفقك الله عز وجل عليه، ما وفقك الله سبحانه وتعالى له، أن تبلغ ما تعلمت. هذه وصيتي لكم، إنني أريد كل واحد منكم، أريد من كل واحد منكم أيها الإخوة حينما تنتهي هذه المجالس أن يتولى تفسير هذه السور في مسجده، ومع أهل بيته، وأن يذهب إلى المساجد المجاورة فيبلغ ما علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. يظن بعض الناس أنه لا يستطيع أن يبلغ إلا حينما ينهل الكثير من العلم، لا، بلغ ولو آية. وهذه السور أيها الإخوة لو تقوم بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء وتختار سورة من هذه السور القصار وتبلغها لجماعة المسجد وتظهر لهم بعض المعاني التي تخفى عليهم، وسيتبين لكم كثير من المعاني الذي تقرؤونها كنتم تظنون أنها على خلاف هذا المعنى، فإن تبين لكم ورأيتم أنكم أنتم بحاجة إلى هذه المعاني فغيركم ممن لا يحضر مثل هذه المجالس بحاجة أشد. هذه وصيتي لكم أيها الإخوة، والإخوة وفقوا أيما توفيق حينما اختاروا قصار السور لتكون من برامج هذه الدورة. فلنعش نحن وإياكم هذه المجالس ولنتدبر هذه السور، وسندرسها بمشيئة الله عز وجل كما أعلن من كتاب عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر. أحمد شاكر هو إمام محدث من الأئمة المعاصرين، توفي رحمة الله عليه. وتفسير ابن كثير علم، ومن لا يعرف تفسير ابن كثير الذي شرق وغرب، تميز بسهولة العبارة وبالتمحيص والتدقيق، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، حتى إنك حينما تنظر في تفسير ابن كثير وكأنه قد أفرغ مسند الإمام أحمد في تفسيره رحمة الله عليه، فهو محدث كبير. حينما يكون صاحب التفسير محدث والمختصر محدث، فلا شك سيكون قيمة كبيرة جدا لهذا المختصر. وأظن الكتاب بين أيديكم بحمد الله تبارك وتعالى، عبارة سهلة، والعبارة التي تقرؤون هي عبارة ابن كثير أيها الإخوة، العبارة التي تقرؤون في هذا المختصر هي عبارة ابن كثير، وتستطيع أن تحيل إليها. فالمختصر فقط قام بعمل الاختصار ولم يتدخل في العبارات. قصار المفصل، مفصل القرآن يبدأ من سورة الحجرات، وقيل من سورة القاف، وهو الصحيح والأقرب والله أعلم، وله طوال وأواسط وقصار. وقصاره هناك قول أنه يبدأ من سورة الزلزلة، وقول آخر أنه يبدأ من سورة الضحى، وعلى هذا القول سنسير، وسنبدأ التفسير بسورة الضحى. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى. البسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة تنزل مع السورة، لكنها ليست من السورة، فهي تنزل معها وليست منها. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، كما في الصحيحين. فهي تنزل مع السورة ولا تحسب من آياتها، لا في الفاتحة ولا في غيرها من السور، عدا سورة براءة فإنها لم تنزل معها بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: والضحى، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. وفي القرآن الشيء الكثير من قسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، فأقسم بالضحى وبالليل وبالشمس وبالطور وبالنازعات وغيرها كثير. وأفضل كتاب تناول أقسام القرآن هو كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله، التبيان في أقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن. وللفراهي العالم الهندي رحمه الله كتاب جميل في أقسام القرآن، له نظرات جديدة استدرك فيها بعض ما كان مشهورا في موضوع القسم، ولعل هذا الموضوع محله أصول التفسير وعلوم القرآن، وربما قد تطرق المشايخ إلى مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى هنا أقسم بالضحى، هذه السورة أيها الإخوة لها سبب نزول، وسبب النزول هو الحالة الأقل في سور القرآن، لأن القرآن ينقسم إلى قسمين: قسم نزل ابتداء بلا سبب، وهذا هو الأعم الأغلب في القرآن. والقسم الثاني قسم نزل لسبب وهو الأقل، ولذلك ألفت فيه المؤلفات في أسباب النزول. ولا يقبل سبب النزول إلا ممن شاهد التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا أخبر غيرهم بسبب نزول كتابعي وغيره فإنه يعتبر من قبيل المراسيل. سبب نزول هذه الآية كما في الصحيحين قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة قالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، تشمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسمت الوحي شيطانا لأنهم ما كانوا يعتادون الوحي أو الإخبار بما غاب إلا من مسترق السمع من الجن، وهي بذلك تشمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن ردا عليها وأنزل الله عز وجل هذه السورة، فقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، يعني ما تركك. وقد ذكر بعض السلف أن هذه السورة أوحاها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وجبريل في صورته الحقيقية الذي رآه ساداً الأفق، وقال بعض أهل العلم أو ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم، يعني كلب صغير تحت سريره صلى الله عليه وسلم، فأبطأ عنه جبريل لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ذكر هذا بعض المفسرين. وقد علق ابن حجر على هذا السبب بقوله: إبطاء جبريل بسبب كونه أو بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة ومعروفة، لكن كونها سبب نزول هذه السورة غريب، بل شاذ ومردود بما في الصحيح، بل شاذ ومردود بما في الصحيح. وعلى هذا فسبب النزول الصحيح ما جاء في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى. كم اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة؟ قال بعض أهل العلم 15 يوما، وقال بعضهم أكثر من ذلك، قال ابن حجر: وكل هذه الروايات لا تثبت، كل هذه الروايات لا تثبت. والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول سورة الضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن سوى ليلتين أو ثلاث، فاختلطت على بعض الرواة فظنوا أن الفترة أكثر أو كثيرة، والصحيح أنها كما نص على ذلك سبب النزول ليلة أو ليلتين. وانظروا إلى سرعة شماتة المشركين ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة الدقيقة، كونه اشتكى ليلة أو ليلتين مباشرة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. حتى تعلموا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قد لالق العنة الشديد حتى بلغنا هذا الدين. ليلة أو ليلتين وتأتيه امرأة، يعني ليست من رجل يتابع ويحضر المجالس، لا، امرأة، معناه أنهم يتلقفون أخباره صلى الله عليه وسلم وهو حديث مجالسهم، وإلا هذه المرأة ما الذي أدراها؟ وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاسطة وتقول له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. قال الله عز وجل: والضحى. الضحى المعروف هو أول النهار، وقال بهذا بعض المفسرين، والقول الثاني قالوا إن المراد بالضحى النهار كله، النهار كله. لماذا؟ لماذا يا شباب؟ ترى بنحاول أننا على ما، نعم أحسنت، لأن الله قابله بالليل، قال: والضحى والليل إذا سجى. فقال بعض المفسرين إن المراد بالضحى هنا هو الليل، هو النهار كله، وليس المراد به الضحى، وإنما كنا عن النهار بفترة الضحى، لأن الله أقسم بعده بالليل، أقسم بعده بالليل. طيب ما رأيكم؟ هل هناك تعارض بين القولين يا شباب؟ أظنكم الآن انتهيتم من متن في أصول التفسير وتعرفون اختلاف التنوع واختلاف التضاد، نريد تطبيقات عملية إن شاء الله، لما أسألكم نريد تطبيقات عملية من كتاب أو من دروس أصول التفسير. هذا الآن يعتبر من قبيل اختلاف التنوع أو من قبيل اختلاف التضاد؟ التنوع. طيب ما فائدة اختلاف التنوع؟ لا، يعني يمكن حمل الآية على كل الأقوال. هل هناك تعارض بين أن نقول إن الله أقسم بالضحى أو أقسم بالنهار؟ لا تعارض. فمن قال إن الضحى هو أول النهار أخذ بظاهر اللفظ، ومن قال إن الضحى المراد به النهار كله أخذه من ماذا؟ من السياق، أخذه من السياق. قال: والضحى. وهناك يا أخواني ربما يكون هناك فائدة لطيفة من أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضحى، كن عن الضحى، عن النهار بالضحى. ما هي الضحى؟ هو يعني تجلي النهار، ولا لا، في مقابل اسوداد الليل، والليل إذا سجى غطى. فكأنه بدل من يقول النهار إذا بان والليل إذا ادلهم، قال الضحى، إشارة إلى إيش؟ قوة وضوح النهار. لماذا أقسم الله بهذين الأمرين الواضحين الذي لا يختلف فيهما أحد؟ أحسنت، ليبين أنه لا أن الله ما تركك ولا يمكن أن يتركك، فهو أوضح. يعني لا تشمتون، لا تهزؤون، ما بعث الله نبيه وخليله وصفيه ليدعه ويتركه أو ليدعه للشامتين. أبدا. ولذلك قال: والضحى والليل إذا سجى. سجى، قال بعض المفسرين، سكن فأظلم وادلهم، وقال بعضهم أقبل، والليل إذا أقبل. طيب أيهما أصح؟ أدلهم، أيهما أصح؟ ما في تعارض يا أخواني، هو من قبيل اختلاف التنوع، فلا تعارض بين القولين. ولذلك يا أخواني يظن بعض الناس يقول أنا يا أخي أقوال لو أطلع على تفسير زاد المسير أجد في آية ولا في كلمة سبعة أقوال، نقول هذا غالبه من قبيل اختلاف التنوع. ولذلك إذا تدرب الإنسان دربة يسيرة في التعامل مع أقوال أهل التفسير يجد سهولة في التعامل مع كتب التفسير، فكثير من هذه الأقوال ترجع إلى قول واحد أو لا تعارض بينها، وتحمل الآية على كل الأقوال التي قيلت فيها. فسجى أدلهم وأقبل، كلها إخبار عن حالات، عن حالة من حالات الليل، والمعنى يحتمل كل هذه المعاني، أو الآية تحتمل كل هذه المعاني، فلا تعارض بينها. فنقول والليل إذا سجى أقبل، أو أدلهم وغطى. وأنتم عرفتم العلاقة بين القسم بالضحى والقسم بإيش؟ بالليل. القسم يحتاج إلى جواب، فما جواب القسم هنا؟ ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، ما تركك، وما أبغضك. فإن الترك له أسباب، حتى ربما يظن ظان بشيء آخر قال ما تركك بل ولا ما أبغضك، بل هو يحبك. ولذلك يصح أن يقول هذه السورة سورة يعني فيها قرب للنبي صلى الله عليه وسلم، سورة حنان، حب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما تركك ولا أبغضك بل هو يحبك. إذا قلت أنا ما أبغضك معناه إيش؟ أنا أحبك. ولذلك أحيانا يا إخواني تكون الشدائد أحيانا في طيها، أو المحن في طيها منح. أرأيتم كيف شعور النبي صلى الله عليه وسلم حينما غاب عنه جبريل وأتت هذه المرأة الشامتة؟ كيف شعوره صلى الله عليه وسلم وهو في فترة في بداية الوحي، حينما يأتيه من ربه جل وعلا ويقول له أنا أحبك، أنا لن أدعك، أنا لن أتركك، أنا معك. هو بأمس الحاجة إلى هذه المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم بأمس الحاجة إلى هذه المعاني العظيمة. وما قال وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. اختلف المفسرون في هذه الآية على قولين. القول الأول، الآخرة المقصود بها الدار الآخرة، أي أن ما ادخره الله عز وجل لك في الآخرة خير لك من ما أعطاك في هذه الدنيا. هذا القول الأول، وهو ظاهر اللفظ، وهو ظاهر اللفظ. القول الثاني، وللآخرة أي الحالة الآخرة لك خير لك من حالتك الأولى، يعني حالتك ما آلت إليه حالتك من لطف الله سبحانه وتعالى بك خير لك من حالتك الأولى. منين أخذوا أصحابها؟ من أين أخذ أصحاب هذا القول هذا المعنى؟ رغم أن مصطلح الآخرة والأولى في 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 في, في القرآن يدل على الدار الآخرة والدار الدنيا، فمنين أخذوا هذا المعنى أو اقتبسوه؟ لا، السياق، أحسنت، وين السياق اللي يدل على الآخرة والأولى؟ انظروا ما بعده، ها؟ ما بعده يفسر لكم هذه الآية، يعني الذين قال بهذا القول من المفسرين أن حالتك الآخرة خير لك من حالتك الأولى، أخذوه من إيش؟ من قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذه حالة أولى وحالة آخرة، فأخذوه من السياق. طيب ما رأيكم أيهم أصح؟ أحسنتم، ما في تعارض بين القولين. هل يشك أحد أن الدار الآخرة خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. وما ادخره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة لا يقارن بحال مما أعطاه في الدنيا. ألم يعطه الكوثر صلى الله عليه وسلم؟ أليس له الحوض صلى الله عليه وسلم؟ بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: عُرِض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي من بعده كنزاً كنزاً، فسر بذلك وأعطاه في الجنة ألف قصر، يعني مليون. وهذا إسناد كما قال ابن كثير إسناد صحيح لابن عباس، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فلا مجال للرأي فيه، فهو من قبيل المرفوع حكما. إذن هذا المعنى صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح. طيب المعنى الآخر الذي أخذه بعض العلماء من السياق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ويشهد له سياق الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. تصوروا يا أخواني، إنسان قد شمتت به امرأة وسمت الوحي شيطانا، ثم تأتي هذه المنح والحياة، يقول: ولا الآخرة خير لك منه، ما ودعك، ما تركك، بل هو في معيتك ينصرك ويحوطك، ما أبغضك بل هو يحبك، ما ادخره لك في الآخرة الشيء العظيم لا يقارن بما أعطاك في الدنيا، ولسوف يعطيك حتى ترضى. صوروا هذه المشاعر للنبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذه عدته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، عدته صلى الله عليه وسلم في البيان، عدته صلى الله عليه وسلم في الشدائد. تصوروا حينما يدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب ويتهم بالسحر والكهانة، يرجع إلى سورة الضحى فيقرأ: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك وترضى. فتعطيه دفعة صلى الله عليه وسلم، وهو بشر صلى الله عليه وسلم. ذكر عندكم ابن كثير رحمة الله عليه رواية عن ابن عباس يقول: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير. ما عندكم التفسير؟ طيب مهم تراجعون. ذكر ابن كثير عندكم هذه الرواية، يقول لك: لا يدخل من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وهذا الأثر لما قرأته حقيقة يعني استوحشت منه، فرجعت إلى إسناده فوجدت فيه الحكم متروك وعباد رافضي، والحكم رمي بالرفض، والسدي رمي بالتشيع. ايش رايك؟ ايش يصير الحديث؟ لان فيه رائحه يعني التشيع لما تأتيك أحاديث متعلقة في آل البيت دائما صح أحاديث في آل البيت حقيقة، لكن لما تأتيك أحاديث في آل البيت حاول أن تراجع رجال الإسناد. فراجعت فوجدت هؤلاء كله مسلسل بمن؟ إما رافضي أو رمي بالتشيع، ولذلك الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، أو الأثر حتى لا نقول، لأنه منسوب لابن عباس، الأثر ضعيف جدا. فإن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن إيش؟ دخل النار، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو من إيش؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما طيب خاطره. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كم بقي من السورة يا شباب، أيها الإخوة، كم بقي من السورة؟ ها كم آية؟ 6 آيات، هي عبارة عن 3 نعم وثلاث وصايا، كل نعمة يقابلها وصية مناسبة لها. شوفوا يا أخواني، سورة بسيطة، كم فيها من المعاني الآن جلسنا نتدارسها نحن وإياكم. الآن بقي 6 آيات عبارة عن 3 نعم وثلاث إيش؟ وصايا، وكل نعمة يقابلها وصية مناسبة لها، كما ذكر ذلك ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز. لاحظوا معي، ألم يجدك يتيما فآوى، وين الوصية المقابلة لها؟ ها؟ فأما اليتيم فلا تقهر، أحسنتم، ووجدك عائلا فأغنى، وين الوصية؟ ها؟ وأما السائل فلا تنهر، ووجدك ضالا فهدى، وين الوصية؟ وأما بنعمة، شكر النعمة وصية، أن تشكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه قال ألم يجدك يتيما فآوى، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، وهذا معروف في التاريخ، فإنه قد توفي أبوه وأمه حامل به صلى الله عليه وسلم، ثم توفي وعمر أمه كم؟ وعمره 6 سنوات، وكفله من؟ جده أبو طالب، ثم عبد المطلب، ثم لما توفي كفله عمه أبو طالب. والأيتام المذكورون في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم، وفي سورة الكهف إيش؟ ها؟ يتيمين في المدينة، وهناك يتيم ثالث، من يأتي به؟ ها؟ موسى؟ عيسى يتيم؟ هلو أب يتيم عيسى، ها؟ هاي شباب، أنا ليش سألت عنها؟ لأن قد أشير إليها إشارة، وهي مريم، قال وكفلها زكريا في آل عمران، فقد صرح في موضعين وأشير إلى الموضع الثالث إشارة. قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهدى. شلون ضال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضال، ها؟ أيها الإخوة، قيل في هذه الآية أقوال كثيرة، والصحيح في معناها والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها هي حيرته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فلم يكن يرضى فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرضى ما عليه قومه من عبادة الأصنام، ولم يكن يرضى ما كان عليه اليهود والنصارى في دينهم المحرف، فسمى الله هذه الحيرة ضلالا. ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أي كنت تنتظر، كنت تتأمل، لم يرضك عبادة الأصنام ولم ترضى بدين اليهود والنصارى المحرف، فكانت هناك حيرة. أنت تعيش على الفطرة السليمة، الفطرة السليمة، حتى هداك الله سبحانه وتعالى بهذا الوحي وجعلك إمام المهتدين، وجعلك إمام المهتدين. ومن العلماء من أراد أن يذهب من كلمة الضلال فقال إن الضلال هو الضياع، فقد ضاع صلى الله عليه وسلم وتاه في صباه، فجعل الأمر ضياعا حسيا. والمعنى الصحيح ما ذكرت لكم: ووجدك عائلا، يعني فقيرا، فأغناك. يا أخواني، هذه الحالات لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل امتن على نبيه بأن أعطاه إيش؟ ها؟ أجر الفقير الصابر والغني الشاكر. فإنه يتيم فصبر على اليتم، فمن الله علي بمن آواه وبمن عوضه. وكان فقيرا صلى الله عليه وسلم، واليتم مظنة الفقر والمسكنة، فأغناه الله سبحانه وتعالى عن الخلق. انتهت النعم وبدأت الوصايا، فقال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. أي يا محمد، تذكر يتمك فلا تقهر اليتيم. وهذه وصية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. اليتيم يا أخواني ليست القضية أكلا وشربا، الأبوة ها ظلال يستظل بها الطفل. الآن رحلة أي واحد طفل من الأطفال الصغار وحاول أن تحتك به، وش يقول لك مباشرة؟ أعلم عليك أبوي. ليش؟ لأن هو المتكى عليه، هو يتكى على والده، يظن أنه والده، يعني هو ما يتخيل الطفل أصلاً أن أحد يستطيع أن يغلب والده ترى. فالقضية أن ولذلك حتى اليتيم يا أخواني الغني أمرنا الله عز وجل بعناية به. والقرآن، أنا تأملت آيات القرآن كلها التي تحدثت عن اليتم، لم تفرق بين يتيم فقير ويتيم غني، فأتى اليتيم مطلقا بوصفه. متى ما حمل وصف اليتم فله الرعاية والعناية بغض النظر عن مال أبيه. ولذلك قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. لا تقهره، لا تقهره ولا تكسر خاطره، بل مظنة اليتيم الرعاية. وأما السائل فلا تنهر. قال بعض أهل العلم: المراد بالسائل هنا سائل المال، فلا تنهره، إذا أتاك أن يسألك فأعطه أو اتركه بلا إيش؟ بلا نهر. لا تؤذه بكلامك، لا تجمع عليه بين ذل المسألة وبين إيش؟ وبين نهره وذل رده. وقال بعض أهل العلم: هو سائل العلم، فمن أتاك طالبا للعلم فابذله. أيهما أصح؟ ها؟ ما في خلاف، يظهر لي والله أعلم كل هذه المعاني صحيحة، ويجمعهما حاجة السائل، وحاجة السائل إلى العلم أحيانا تكون أشد من حاجته إلى المال. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعم الله. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية قولان: الأول أن التحديث بالنعمة هو الإخبار بها وذكرها، فتقول أنعم الله علي بكذا وكذا، كأنك تذكر نفسك بواجب الشكر. أنعم الله علي بالصحة والمال والخير، وأنعم الله علي بكذا، فهذا من التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني قال: إن التحدث هو الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة وتعليم الأمة، بمعنى أن يكون هناك شكر لهذه النعم وترجمة إلى واقع، فالتحدث بهذه النعم أن إيش؟ أن تدعو إلى المنعم وتبلغ دين المنعم. والصواب أنه يعم كلا الأمرين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها. وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة أيها الإخوة، لو قلت لكم ما موضوعها، ما الذي تتحدث عنه؟ نعم، هي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن شخصيته صلى الله عليه وسلم، عن شيء من حياته، فهي تتكلم عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما أولاه من الفضل والإنعام، وما أولاه من الفضل والإنعام. ننتقل الآن إلى السورة الأخرى، وهي سورة الشرح. والملاحظ يا أيها الإخوة، تريدون كل سورة نفتح المجال للأسئلة ولا في نهاية الدرس أحسن؟ كل سورة. طيب، يعني أبغضك قلاك، يعني أبغضك. أي وين يسأل؟ بالمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم، الآية واضحة: فلا تنهر أي سائل، لكن كونك تعطيها وما تعطيها هذا راجع لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد أعطاه وأخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا على إلى قادر مكتسب، وكان يعطيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن أهم شيء، أنت مأمور بألا تنهر السائل، فلا تنهر. لكن المشكلة كثيرا يا أخواني، هو السؤال في المسجد. وأنا يظهر لي والله أعلم بعد أن تأملت السؤال، كثير من الناس يقوم، أنا أراه أنه يقاس على نشد الضالة، فلا ينبغي أن يمكن السائل من سؤاله في المسجد. إذا كان ناشد الضالة وهي ملكه يسأل عنها، فما بالك بمن يسأل ملك غيره مما بأيدي الناس؟ نقول لهذا الفقير المحتاج: اجلس عند الباب، والناس عرفوا أنك محتاج يعطونك. أما أن تقوم وتسأل وتقول عندي وعندي، طيب المسجد ما بنيت، المساجد ما بنيت لهذا. نعم، أي تفضل. إذا ضاع لك شيء تقرأ الضحى؟ ما أدري والله. تقرأ الضحى، وسبق قريت ولقيت. وما أكثر ما انتشر بين العامة ولا أصل له. كيف؟ هيا لا حوادث الناس يعني. لا عاد أنا ما يعني الطريقة هذه راجعة لي يعني، لكنه يعني هذا السائر إذا انتهى تناصحه نصيحة لله عز وجل، تقول يا أخي نشد الطالة ما يجوز في المسجد، فلذلك ينبغي أنك ما تسأل الناس أمام. دعونا نشرح يا أخواني، نكمل سورة الشرح. أنا ما أسمع جيد، مراعاة لأواخر الآية، مراعاة لفواصل الآية، واضح؟ يعني ما قال وما قلاك حتى تكون آخر الآية مثل الآية اللي قبلها ومثل الآية التي بعدها. لعلنا آخر سؤال، أرفع صوتك خي النور ذا شديد ما أشوفك منا. ها ها فلا تقهر، إذا لا تنهر، لا تقهره، لا تكسر بخاطره، لا تؤذيه. يعني القهر بأي صورة من الصور، لا تعيره ولا تمنعه ولا تعطي أولادك لا ولا تحرمه. لو لاحظتم يا أخواني تأملوا كل الآيات التي وردت في اليتيم تجدونها تراعي ثلاثة أمور. أنا تأملت آيات القرآن في اليتيم فوجدتها لا تخرج عن ثلاثة أمور: أن تراعي اليتيم وحاجاته الجسدية، أن تراعي اليتيم وحاجاته النفسية مثل هذه الآية فلا تقهر، أن تراعي اليتيم وحاجاته الاجتماعية كما أتى يعني وضعه في البيت مع المالك مع الكافل، وضعه في زواج اليتيمة، فهو القرآن تولى اليتيم في هذه. إذا اليتيم أعطي حاجاته الجسدية والاجتماعية والنفسية فإنه سيكون كسائر الناس، كسائر الناس. دعونا نشرح لعلنا ننتهي من سورة الشرح إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ماذا تلاحظون أيها الإخوة، ماذا تلاحظون في هذه السورة؟ ها أليست كأنها تكملة لسورة الضحى؟ ها ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هي تكملة ولا لا؟ ولذلك يقول العلماء المناسبة بين السورتين ظاهرة، فإنها كلها تعد نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي نزلت بعد سورة الضحى، فهي تعد نعم الله عز وجل على نبيه، فالمناسبة بين السورتين ظاهرة. وأنتم تعلمون أن المناسبة بين السور أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون إيش؟ خفية، يحتاج إلى إعمال ذهن. من المواضع الظاهرة مثل هذه السورة، وكما سيأتينا في بين سورة الفيل وسورة قريش، فإنها المناسبة بينهما ظاهرة. الآن هذه السورة كأنها تكملة لما عدده الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا الشرح يا أخواني اختلف المفسرون فيه على قولين. القول الأول أن الشرح المراد به الشرح الحسي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه في صغره أتاه ملكان فشق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج ما فيه من الغل والحسد ووضع فيه من الخير والفضيلة وأغلقاه، وكأن ما فيه صلى الله عليه وسلم شيء، فقالوا إن هذا بيان لتعداد ما أولاه الله عز وجل لنبيه في صغره. وقال بعض المفسرين إن الشرح هنا المراد به شرح الهداية، شرح الصدر بالهداية والنور والتوفيق، فهو إذن يكون شرحا معنويا، شرحا معنويا. وأقول لا تعارض بين القولين، لا تعارض بين القولين، ويمكن حمل الآية على كلا القولين فإن من نعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن شرح صدره حسًا في صغره، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن شرح صدره معنًا بالعلم والهدى والنور والتوفيق والإسلام والخير وغير ذلك. ولا شك أن سعة الصدر أو شرح الصدر من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدر نبيه صلى الله عليه وسلم جعل شريعته فسيحة واسعة يسيرة بحمد الله سبحانه وتعالى. ومن تابع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه حصل له من الشرح بمقدار ما تابع به النبي صلى الله عليه وسلم. تذكروا هذا الكلام والذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: بقدر ما تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم وتطبق سنته صلى الله عليه وسلم يحصل لك بقدره شرح الصدر، يكون لك نصيب من شرح صدره صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك. وهذه الآية أيها الإخوة هي مثل آية ووجدك ضالا فهدى. لو تأملتم كتب التفسير تجدون أن بعض المفسرين حاول أن يهرب من قول الله عز وجل وزرك، يعني ذنبك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ ما يذنب، هم يقولون ما يذنب، ولذلك قالوا إن المقصود به فعل خلاف الأولى. ما رأيكم بهالكلام يا شباب؟ وش رأيكم؟ يقولون إن وزرك لا، هذا الوزر المقصود به فعل خلاف الأولى. هذا تأول متكلف. أنحن أكثر أدباً من القرآن مع نبيه صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سماه وزر، والله قال ليغفر لك ذنبك، ولا لا؟ لكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوتي، لأن ليش هم يهربون من وزرك أو الذنب أو التسمية بالذنب؟ يظنون أن هذا له دخل في العصمة والتبليغ. ونقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان. الحالة الأولى حالة البشرية، فهو بشر كسائر البشر، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه فلا يقع فيما حرم جل وعلا، ولا يقع في الرديء من الأخلاق، لكنه بشر. انظروا إلى القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. فالله عز وجل أثبت لنبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يخطئ صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقر على خطأ، لا يقر صلى الله عليه وسلم على خطأ. والله عز وجل سماه وزرا وسماه ذنبا، لكنه ذنب مغفور له. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه؟ فقالت له عائشة: لماذا هذا وقد غفر الله لك؟ إيش غفر لك؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. الجانب الثاني جانب التبليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يمكن أن يقع منه خلاف ما أمره الله عز وجل في التبليغ. مثل هذا نقوله في القرآن يا أخواني. القرآن، حتى أقرب لكم هذا المعنى، القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هل نسي آية من كتاب الله لم يعلمنا إياها؟ ها؟ هل يمكن؟ هل يمكن يحصل هذا؟ ها؟ أبداً لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كل ما أنزل من القرآن، كما قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. لكن في المقابل، هذا جانب التبليغ، في المقابل جانب البشري للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بعض الآيات ولا ما ينساها؟ لقد ذكرتني آية كذا وكذا كنت أنسيتها، وذلك بعد أن بلغها وحفظها الناس. فهذا مثل ذاك، فهذا مثل ذاك، هذا أحد الأقوال في النسخ. والقول الثاني القول البشرية، وينسى الآية كسائر، لقد ذكرتني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. فهذه مثل تلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جانب التبليغ معصوم، أما في الجانب البشري فهو بشر كسائر البشر. ولو أرسل ملك يا أخواني لاحتج عليه المشركون، قالوا ما نستطيع نفعل، أنت هذا ملك. لكن الله عز وجل أرسل إيش؟ رسول مثلنا يبلغنا دينه عز وجل. الذي أنقض ظهرك، يعني أثقلك حمله، هذا تأكيد. وهذا يدل على يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم هل يقع منه كبار الذنوب حتى ينقض ظهره؟ لا. وهذا يدل على أن الصالحين يا أخواني يرون أن العمل اليسير ذنب إيش؟ عظيم. أما المفرط فيرى الذنب الكبير إيش؟ لا شيء، لا شيء. بل من جلست مع بعض المفرطين يا أخواني تجده كأنه أخذ صك من الجنة. لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأشياء اليسيرة التي عاتبه الله عز وجل عليها، قال الذي أنقض ظهرك قد حمل همها. وهكذا ينبغي أتباعه أن يحملوا هم هذه الذنوب ولو كانت صغائر، ولو كانت صغيرة. ثم قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر. قال لا أذكر إلا تذكر معي، لا أذكر إلا تذكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان. إذا أراد أن يدخل الإنسان الإسلام فبماذا يدخل؟ ها؟ شهادتين. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط يكفي. لا أذكر إلا ذكرت معي ورفعنا لك ذكرك. هذا الأذان يصدح في مشارق الأرض ومغاربها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوذي وطورد وقوتل وحوصر واتهم بالسحر والكهانة والكذب، انظروا إلى ذكره، انظروا إلى الذكر العظيم وهذه الرفعة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهذه الأمانة. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قال بعض المفسرين من رفع الذكر سابقا ولاحقا، قال بعض المفسرين إن الله عز وجل قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده. بعده معروف كما ذكرت لكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن في الأذان وغيره ودخول الإسلام وغير ذلك. قبله يقول إن الله عز وجل أخذ على إيش؟ على الناس الميثاق، أخذ على الأولين الميثاق أن إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بالاسم أن يؤمن به. الله أكبر. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني حال نزول الآية في عسر ولا يسر؟ ها؟ في عسر عظيم، في شدة لاقى عنة هو وأصحابه، فيأتيه هذا القرآن كالماء البارد في الصيف القائم، يقول يا محمد فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا أتى العسر يا أخواني معرف بالألف واللام في الموضعين، فيكون العسر إيش؟ واحد، واليسر ها منكر يسرين، ولن يغلب عسر واحد إيش؟ يسرين. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل حتى في الصيغة يقول إن مع ولم يقل بعد، فكل عسر يصاحبه يسره لكن له وقته الذي جعله الله عز وجل. اطمئن يا صاحب الهم، اطمئن يا صاحب العسر، اطمئن فإن مع عسرك يسره يصاحبه. قال الله مع، مع ملازم له، لكنه ينتظر وقته، فإن مع العسر يسرا. قال ابن القيم رحمه الله العسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين، معه وقبله وبعده. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فاليسر أتى قبل العسر ومعه وبعده، فأبشر واطمئن. لكننا قوم نستعجل، ورفعنا لك ذكرك فقد رفع الله ذكره، ورفع المؤذن الأذان قبل قليل، ولو ترك أشهد أن محمد رسول الله ها ما صح أذانه، وصدق الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن مع العسر يوجد اليسر. إذا ضاقت بك الدنيا، إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، يعني سورة ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح. الله أكبر. حينما تدلهم عليك الخطوب وتقبل عليك الهموم في هذه الدنيا المليئة بالهموم والغموم، والتي هي من طبيعتها جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، وقول الله أصدق لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب ومشقة، فتذكر ألم نشرح. وحينما تتذكر ألم نشرح تفرح، لأن الله قال فيها ها فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بعدما امتن الله عز وجل على نبيه وعدد عليه نعمه وأوصاه ورفع ذكره وأعطاه حتى يرضى صلى الله عليه وسلم، انظروا يا أخواني إلى وصية الله له، وهي له ولأمته، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أمر الدنيا فارغب في أمر الآخرة. نعم، إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في أمر الآخرة، فاعبد الله سبحانه وتعالى، فإن إجازة المرء يقضيها الإنسان بالعبادة. وأنا أهنئكم حينما تحضرون مثل هذه الدروس في وقت الإجازة، فإن كثيرا من الناس يقول كيف هذا وقت إجازة، كيف حنا الآن انتهينا من اختبارات، لكن الله أنعم عليكم، الله امتن عليكم بحضور هذه المجالس، فاحمدوا الله فإنها من النعم، لأن الله أوصى نبيه بذلك فقال فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في العبادة. وأعظم أنواع العبادة طلب العلم، طلب العلم ومثل هذه المجالس. وإلى ربك فارغب، يعني اجعل نيتك لله، أخلص لله سبحانه وتعالى أعمالك، أخلص أعمالك لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فمن قام بهذين الأصلين وهما تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يدل عليها قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، جعل الله له شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به، وبدل عسره يسرا. والله يا أخواني هذه السورة هي لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ واضح أنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لنا. هاتان السورتان تخاطب أتباعه صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم يقول لك حظ مما ذكر في هاتين السورتين، أهم شيء أن تكون من متابع النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يقوم بقلبك من تجريد التوحيد وتجريد الطاعة، يحصل لك ما حصل لنبيك صلى الله عليه وسلم من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام بقلبك، بحسب بالنسبة التي قام، إن كان عظيما فعظيم وإن كان يسيرا فيسير، وبدل الله عز وجل عسرك يسرا. ننتقل إلى السورة الثالثة والتي نختم بها مجلسنا إن شاء الله تعالى، وهي سورة التين. عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. التين نبت معروف طيب الرائحة، ذكر في القرآن في موضع واحد فقط هنا، والزيتون كذلك لكنه ذكر في أكثر من موضع، وزيتونا ونخلا في أكثر من موضع ذكر، إن لم تخن الذاكرة فقد ذكر في ثلاثة مواضع. لكن ما المقصود بالتين والزيتون؟ هنا الله عز وجل أقسم بماذا؟ بالتين، وأقسم إيش؟ بالزيتون. اختلف المفسرون على أقوال كثيرة، فقال بعضهم المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل الجبل الذي في دمشق، وقيل هو التين المعروف وهو الصحيح. الله أقسم بالتين، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما أنت أيها العبد الضعيف فليس لك أن تقسم إلا بالله عز وجل الذي خلقك. وفيه إشارة، الله نحن نقول هنا الراجح أن التين المراد به التين المعروف المأكول، وفيه إشارة إلى مكان نبته. وين ينبت التين؟ في الشام. نصر الله أهل الشام وبدل عسرهم يسرا. إذن الله أقسم بالتين على القول الصحيح التين المأكول، وفيه إشارة إلى مكان نبته وهو الشام. وأقسم بالزيتون، قيل هو بيت المقدس وقيل بل هو الزيت هو الزيتون ايش المأكول مثل التين. وفيه إشارة إلى مكان نبته وهو ايش الشام. ثم قال سبحانه وتعالى وطور سينين، وأقسم بماذا؟ ما زال القسم سائرا ولا لا؟ بطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله عليه ايش موسى. والطور هو الجبل الذي عليه نبت، أما الجبل الذي لا نبت له لا يسمى طور وإنما يسمى جبلا. فإذا أنت تشاهد بعض الجبال سودة ولا لا، هذا تسميه جبل. وإذا وجدت جبل عليه نباتات وأشجار يسمى إيش طور. ولذلك حتى لا يشتبه قال طور سينين، يعني طور مقصود، وهو الجبل الذي إيش كلم الله عز وجل عليه من موسى عليه السلام. ثم قال وهذا البلد الأمين، أي ونقسم بماذا؟ بالبلد الأمين اللي هو مكة. هل هناك يا أخواني جامع يجمع بين القسم في هذه الآيات الثلاث؟ ها؟ أي هل هناك؟ نعم أحسنت، هي أماكن نزول الرسالات. فأقسم الله بالتين والزيتون، وفيه إشارة إلى منبته هو الشام وهو محل نبوة إيش عيسى عليه السلام. وأقسم بطور سيناء بسنين نبوة إيش موسى، والبلد الأمين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم بالشريف وبالأشرف وبالأشرف منهما. لماذا أقسم الله عز وجل بهذه الأمور الثلاثة؟ على ماذا؟ أقسم بها على الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه. يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقناه في اعتدال موحد في خلقه وفي فطرته. لا ما من مولود إلا يولد يا أخواني إلا إيش على الفطرة على الإسلام، لكن المؤثرات هي التي تجنح به يمينا أو شمالا. ولذلك لاحظوا معي يا أخواني هذا القسم، أقسم بإيش؟ بمحل الرسالات على ماذا؟ على خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومن تقويمه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، التوحيد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لماذا قلت يا أخواني أن لا نحصر فقط قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بالخلق الحسي؟ لماذا أدخلت معه أنا الفطرة في التفسير؟ لما بعده وما قبله، لما قبله وما بعده. ما قبله إيش؟ الإشارات إلى الرسالات. وما بعده واضح يا أخواني، ثم رددناه في إيش؟ ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا. يعني أنه بعد الفطرة وبعد الخلق السليم إما أن تكون مؤمنا أو تكون إيش، إما أن تستمر على فطرتك أو إيش أو تنتكس. طيب ماذا تلاحظون يا أخواني؟ بدأ بماذا؟ بأي حالات الإنسان؟ الآن عندنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في اعتدال قامة، يعني لا يوجد يا أخوان. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه الآية وتكلم عن خلق الإنسان وكيف صوره الله عز وجل وكيف أحسن خلقه وكيف أعطاه من 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 يعني من حسن الصورة، ذكر أشياء كثيرة بديهية. يقول تصور ابن القيم رحمه الله لو أعطاك الله عز وجل جعل أنفك فوق راسك، وش يكون شكلك؟ هذه الشفة التي أعطاك الله عز وجل إياه قطعة لحم، تصور لو ما عندك شفة كيف يكون شكلك؟ هذا من حسن الخلق. لكن كذلك نقول نشير إلى كذلك الفطرة الاعتدال. الله عز وجل حلقك على التوحيد، لماذا بدأ ثم رددناه أسفل سافلين؟ ليش؟ لماذا بدأ بالذين حادوا على الفطرة؟ نعم لا، اليوم منه أكثر، ولذلك جاء بالاستثناء. دائما المستثنى أقل ولا لا؟ قال إلا الذين آمنوا، ولذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، امتن الله عليه بأن خلقه في أحسن قامة وخلقه على الفطرة، ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فاستثنى من؟ الذين آمنوا. ورددناه أسفل سافلين يا أخواني فيه قولان لأهل التفسير. القول الأول رددناه إلى أرض العمر، يعني يقول خلقناه في أحسن تقويم ثم إيش رددناه إلى إيش؟ إلى صار ضعيف. فكأنه صاحب هذا القول فهم من الآية فمجرد إيش؟ الجانب الخلقي، الجانب الخلقي. لكن هذا القول يا أخواني تفسير أسفل سافلين بأرض للعمر تفسير ضعيف. تفسير ضعيف، بل رجح ابن القيم القول الثاني وأن المراد بأسفل سافلين أي في النار، وهو الإشارة إلى الفطرة من عشرة وجوه. لماذا؟ لما هو كل الخلق يرد إلى أرض العمر ولا لا؟ ولذلك بدأوا يذكرون من جمع القرآن لم يرد إلى أرض العمر. فإذا القول الصحيح يا أخواني أن أسفل سافلين المراد بها النار، وبهذا تكون الآية إيش؟ السورة السياق واحد متسق، لأن تفسيرها بأرض العمر لا يتسق مع إيش؟ مع السياق، مع ما قبله ومع ما بعده. فرددناه إلى النار، خلقناه على الفطرة في أحسن صورة، لكنه انتكس وترك هذه الفطرة، فكان مصيره من؟ فكان مصيره إلى النار والعياذ بالله، أسفل سافلين في قعر النار. ثم استثنى الله عز وجل إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. فسياق الآية يقول إننا ذكرنا مبتدأ خلقه ونهايته، ذكرنا مبدأ خلقه ما هو؟ إيش؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذكرنا إيش؟ المعاد. والمعاد إما أن يكون إيش؟ في أسفل سافلين، أو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إيش؟ غير ممنون، يعني غير منقطع. لهم أجر غير ممنون، يعني غير منقطع، إلا الذين آمنوا. مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مثلها تماما. فاستثنى الله عز وجل أهل الإيمان والعمل الصالح، استثنى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان والعمل الصالح. وقول الله عز وجل يا أخواني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يؤيد معتقد أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، لا بد من العمل، مجرد الإيمان غير كافي. وإلا لقال إلا الذين، في القرآن بليغ، لقال إلا الذين آمنوا وكفى فلهم أجر، لكن قال إلا الذين آمنوا إيش؟ وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير منقطع غير مقطوع، وقال بعض المفسرين غير منقوص، وهذا من قبيل اختلاف التنوع. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فما يكذبك. الخطاب في فما يكذبك فيه قولان لأهل التفسير. الأول أنه للإنسان، لابن آدم، جنس الإنسان، وهذا ذكره المفسر عندك ابن كثير رحمه الله. فما يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين اللي هو بيوم الجزاء والحساب. القول الثاني أنه للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى: فما الذي يكذبك يا محمد بعد هذا البيان من الله بالدين؟ فمن الذي يكذبك يا محمد بعد هذا البيان من الله؟ يعني إما أن يكون الخطاب لجنس الإنسان فتكون ما على بابها، أو يكون الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون ما بمعنى من، أي فمن يكذبك يا محمد بالدين بعد هذا البيان؟ أي المفروض ألا يكذب أحد بالدين، وألا يكذبك أحد يا محمد بعد هذا البيان. الأول، القول الأول أنه لجنس الإنسان اختاره ابن كثير رحمه الله، والقول الثاني اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أما هو سبحانه وتعالى فهو أحكم الحاكمين، الذي لا يجور ولا يظلم أحد عنده سبحانه وتعالى. ومن عدله صلى الله عليه وسلم أن يقيم القيامة فينتصف المظلوم في الدنيا ممن ظلهم في الآخرة، حتى الشاة الجلحاء تأخذ حقها من الشاة القرناء. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، كما قال الله عز وجل: مالك يوم الدين. والله سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين ولغيره، لكن خص يوم الدين بالملك لأنه في ذلك اليوم لا أحد يدعي الملك حتى الدعوة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله سبحانه وتعالى يقيم حكمه وعدله في ذلك اليوم. قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. وبهذا القدر نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من سورة الضحى وسورة الشرح وسورة التين، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله عز وجل في الغد لتفسير سور أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.